من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. بعد أن أتم المصنف الكلام عن المعاطاة، يشرع في بيان بعض شرائط الصيغة. أول ما يعتبر في الصيغة أن يكون الإيجاب والقبول بالعربية، يعتبر أن يكون الإيجاب والقبول باللغة العربية، ويعتبر بالإضافة إلى ذلك أن يكون بصيغة الماضي، تشترط الماضوية، يشترط في الفعل الذي يكون إنشاء للبيع، يشترط أن يكون بصيغة الفعل الماضي، كأن يقول بعت من جانب البائع، أو يقول اشتريت من جانب المشتري، يستعمل الفعل الماضي الذي يدل على الحدث في زمان مضى، بعت واشتريت، باعتبار أن الفعل الماضي هو صريح في الإنشاء. المطلوب في البيع، المطلوب في الصيغة في الإيجاب والقبول، المطلوب إنشاء البيع، ليس المطلوب الحديث عن البيع، ليس المطلوب الإخبار، المطلوب الإنشاء، إنشاء البيع. والإنشاء يتحقق بالماضي بشكل واضح وصريح، فإن دلالة الماضي على الإنشاء دلالة صريحة، الماضي يدل على الإنشاء بالصراحة، بخلاف المضارع. المضارع لا يدل على الإنشاء بالصراحة. المضارع أبيع بالمضارع، هذا الذي ينسبق الذهن إليه هو الوعد بالبيع، هو يخبر عن إيقاع البيع في المستقبل. أبيع يعني أنا أعدك بأنني سأبيع في المستقبل، قد يكون قاصدا الإنشاء، لكن الإنشاء ليس صريحا. الذي ينسبق الذهن إليه أولا هو الوعد بالبيع، هذا في جانب المضارع. في جانب الأمر، في جانب الأمر بع أو اشتري، هذا بع ليس إنشاء في البيع، مو الأمر لا يدل على إنشاء البيع كما يدل الماضي على إنشاء البيع. بيع هذا إنما يدل على طلب إنشاء البيع، مو على إنشاء البيع. يعني أنا حينما أخاطب الطرف الآخر أقول له بيع كتابك، يعني شنو؟ يعني أطلب منه أن ينشئ البيع، وليس المقصود بالصيغة، وليس المطلوب من الصيغة طلب الإنشاء. المقصود من الصيغة والمترقب من الصيغة هو أن تنشئ الصيغة، أو ينشئ الفاعل بالصيغة أن ينشئ البيع. الذي يحقق إنشاء البيع وإيجاد البيع هو الماضي، أما المضارع فهو وعد بالبيع، وعد بالإنشاء، وأما الأمر فهو طلب للإنشاء وليس إنشاء. لذلك اشترطوا في الصيغة أن تقع بالعربية، من جانب البائع يقول بعت، ومن جانب المشتري يقول اشتريت، أو يقول شريت أيضا بالماضي، شريت، أنا البائع أقول شريت، والمشتري أيضا يقول شريت، باعتبار أن شرى هذا مشترك، يستعمل في البيع ويستعمل في الشراء. قال ويشترط وقوعهما، يعني وقوع الإيجاب والقبول بلفظ الماضي العربي، أولا عربي ثم بعد ذلك ماضي، لكن المصنف ما ذكر العربي، ذكر الماضي يستبطن ذكر العربي، استدرك عليه الشارح، قال عربي ماضي، كبعت من البائع، واشتريت من المشتري، وشريت منهما، شريت من البائع ومن المشتري، لأن شريت مشترك بين البيع والشراء. وملكت، من يقول ملكت؟ البائع. وملكت المشتري، يقول البائع يقول ملكت المشتري يقبل يقول نعم ملكت. الفارق هو الشدة ووجودا وعدما. التشديد ملكت هذا للبائع، والتخفيف ملكت هذا للمشتري. وملكت أو ملكت بالتشديد من البائع ملكت، وبالتخفيف من المشتري يعني ملكت. وتملكت تملكت أيضا هذا من المشتري. البائع يقول ملكت، المشتري يقول تملكت. فالمشتري إما أن يقول ملكت أو تملكت أو قبلت، اللي هو الأصل في القبول، قبلت رضيت أمضيت واشتريت. وتكفي الإشارة مع العزل، هل تكفي الإشارة أو لا تكفي الإشارة؟ يقول أما مع العزل فنعم تكفي الإشارة إذا كان عاجزا عن النطق، كما لو كان أخرس، كما لو كان أخرس فتكفي الإشارة. أما إذا لم يكن عاجزا، إذا كان قادرا فلا تكفي الإشارة. يشترط في البيع الإيجاب والقبول اللفظيان أو ما هو بحكم اللفظيين، كما في الإشارة بالنسبة إلى الأخرس. أما الإشارة بالنسبة إلى القادر بالنسبة إلى غير العاجز، فقد تقدم أن الإشارة بالنسبة إلى القادر لا تفيد فائدة البيع اللفظي. نعم هي تفيد المعاطاة، الإشارة تفيد المعاطاة لو كانت صريحة في البيع وفي القبول. الإشارة بالنسبة إلى العاجز تكون بمثابة الإيجاب والقبول اللفظيين كالأخرس، والإشارة من القادر لا تفيد فائدة العقد اللفظي، إنما تفيد المعاطاة لو كانت صريحة. قدم قلنا المعاطاة هي أن يرضى كل طرف بأن يملك الطرف الآخر، وينشئ هذا الرضا بفعل من الأفعال مو بقول يدل على الإيجاب والقبول، كما لو أعطاه الكتاب ذاك أعطاه ثمن كما يحصل عادة هكذا. هذا إذا كان هذا الإعطاء صريح، إذا كان صريحا في البيع فيترتب عليه الصحة، لكن مو من باب العقد اللفظي، من باب المعاطاة. ليش نقول صريح؟ صريح باعتبار أن مو كل إعطاء يدل على الرضا بالتملك، قد يعطي لأجل مثلا الإعارة، يعطي الكتاب مو بقصد البيع، يعطي الكتاب بقصد مثلا القراءة المطالعة في الكتاب، يريد يشوفه في مطلب مثلا، يريد يشير له إلى مطلب، مو من حق الطرف الآخر يخرج ثمنا مثلا من جيبه ويدفع الثمن ويقول هاي معاطاة. لا، هذا الإعطاء الأول ليس إعطاء بقصد البيع، بقصد التملك والتمليك. فيشترط في الإشارة بالنسبة إلى القادر حتى يتحقق المعاطاة، يشترط في الإشارة أن تكون صريحة في البيع، صريحة في التملك. الثمن أيضا دفع لابد أن يكون بإشارة صريحة. إذن تكفي الإشارة بالنسبة إلى العاجز، أما القادر فلا تكفي الإشارة. هذا يحتاج إلى دليل. شنو دليل أن العاجز تكفي فيه الإشارة؟ ورد في ذلك عدة روايات. مثلا معتبرة السكوني عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها. خوش كناية، الأخرس شلون يطلق؟ يأخذ المقنعة ويلقي بالمقنعة على رأس زوجته، هاي كناية، هاي إشارة تدل على الطلاق. هذا إذا كان جائزا في الطلاق يجوز في البيع، إما أن نقول بالمساواة وإما أن نقول بالأولوية، باعتبار أن الطلاق والنكاح أخذ فيه الاحتياط، مبني على الاحتياط باعتبار الاحتياط في الفروج. فإذا جاز طلاق الأخرس بالإشارة، بأي إشارة تفهم هذا المعنى، بأي إشارة تفهم هذا المعنى فيما بين الأخرس و سائر الناس، شلون الأخرس يوصل مقاصده، بأي طريقة يمكن أن يكشف من خلالها إرادة الطلاق، فهذا يكون جائزا ويكون صحيحا. هذا إذا جاز في الأخرس، إذا جاز في الطلاق فيجوز بالبيع، إن لم نقل بالأولى فبالمساواة، فيجوز البيع بالإشارة. في رواية أخرى أيضا ترتبط بالطلاق لطيفة، رواية عن ابن أبي نصر البزنطي قال سألت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه عن الرجل تكون عنده امرأة ثم يصمت فلا يتكلم، يصمت راح يجي يعني أخرس، قال يكون أخرس؟ قلت نعم، فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ إذا أراد أن يطلق هذا الأخرس يكره زوجته شلون يطلق؟ وليه يطلق عنه؟ قال لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، إذا ما يتمكن من الكلام خليه يكتب، يكتب زوجتي فلانة طالق، هي طالق، ويشهد، يشوف هاي الكتابة الاثنين ويتحقق الطلاق. قال ولكن يكتب ويشهد على ذلك. قلت لا يكتب، ما يعرف يكتب ولا يسمع، كيف يطلقها؟ قال بالذي يعرف منه من فعاله، بأي طريقة يعرف من خلالها أفعاله، بأي طريقة؟ الإمام شوفوا يقول مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها، أنت شلون افتهمت منا أن هذا الأخرس يكره زوجته؟ لابد أشار لك، ومن خلال الإشارة بيّن لك أن هذا الزوج مثل الأخرس يكره زوجته، فأيضا خلي يشير لك في مسألة الطلاق، هذا يدل على أن الأخرس يجوز أن يطلق بالإشارة. إحنا نقول بالإضافة إلى ذلك صحيح هاتان الروايتان وردتا في الأخرس، لكن إحنا نجزم ونقطع بأن لا خصوصية للأخرس، ماكو كل خصوصية للأخرس في جواز التطليق بالإشارة، إنما الإمام كأنما صلوات الله عليه أراد أن يقول أن العاجز عن الكلام يطلق بالإشارة، سواء كان أخرس أو كان عاجزا عن الكلام لأجل علة في فمه، مثلا قلع أحد أضراسه ما يتمكن من الكلام، فأيضا يطلق بالإشارة. مطلق العاجز سواء كان أخرس أو كان عاجزا، الذي ينبه على هذا الجزم وإلغاء الخصوصية هو ذيل الرواية الثانية، قال بالذي يعرف منه من أفعاله، يعني شنو؟ يعني أن المدار على معرفة المقاصد، المدار على أن الطلاق إنما يحصل وهكذا البيع يحصل، المدار على معرفة على ما يمكن أن يكون كاشفا عن المقاصد. نعم الحالة الطبيعية عند متعارف الناس اللي الله تعالى نعم عليهم بنعمة الكلام والنطق، هذا عادة يكشف عن مقاصده بالألفاظ، أسهل طريقة للكشف عن المقاصد الألفاظ. أما الأخرس فعنده طريقة أخرى، عنده طريقة هي طريقة الإشارة، العاجز أيضا عنده طريقة هو الإشارة، مثلا المدار على أن يتحقق الطلاق أو البيع بما يكشف عن المقاصد، والمقاصد تارة تكون طلاقا وأخرى تكون بيعا وثالثة تكون حبا وكراهة كما في ذيل الرواية، يقول بالذي يعرف، بالذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها، أنت شلون عرفت هذا يكره ويبغض زوجته؟ من خلال الإشارة. فهذا الذيل يؤيد ما ندعيه من الجزم بعدم الخصوصية وأن لا خصوصية للأخرس، مطلق العاجز، ولذلك المصنف قال وتكفي الإشارة مع العجز، ما قال وتكفي الإشارة بالنسبة إلى الأخرس، خصوص الأخرس لا، مطلق العاجز. اجى الشارح يبين يقول مع العجز عن النطق لخرس وغيره، وان كانت الروايات واردة في خصوص الاخرس لكن احنا نجزم بعدم خصوصية الاخرس ونتعدى الى مطلق العاجز سواء كان لخرس او غيره. قال وتكفي الاشارة الدالة على الرضا على الوجه المعين، الرضا على الوجه المعين يعني على الرضا بالنقل والانتقال، الرضا بالتملك بالملكية، وتكفي الإشارة الدالة على الرضا على الوجه المعين مع العجز عن النطق لخرس وغيره، ولا تكفي مع القدرة، الإشارة لا تكفي مع القدرة. نعم تفيد يعني الإشارة المعاطاة مع الإفهام الصريح، تفيد في أي ظرف تفيد، مع القدرة، مع القدرة تفيد الإشارة المعاطاة مع الإفهام، لكن الإفهام الصريح حتى تكون دالة على الإنشاء تماما كما في الفعل الماضي في الصيغة، كيف أن الفعل الماضي صريح في الإنشاء، الإشارة أيضا لابد أن تكون صريحة في إنشاء البيع وصريحة في الإفهام. ثم قال: ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول. افتهمنا أن العقد اللفظي يشترط فيه الإيجاب والقبول، ويشترط العربية والماضوية. نسأل: هل يجب تقديم الإيجاب على القبول أو لا؟ يحصل البيع سواء تقدم الإيجاب على القبول أو عكس بأن تقدم القبول على الإيجاب. أولا خلينا نحرر محل النزاع حتى تكون الدعوة مقبولة ومتصورة. ليس المقصود من تقدم القبول على الإيجاب هو أن يتقدم القبول بأي لفظ كان، ولو كان بلفظ قبلت. طبعا قبلت هذا يستدعي أن يكون الإيجاب متقدما، مو كلامنا في هاي الصورة، مو كلامنا فيما إذا قال المشتري قبلت. طبعا ما يمكن أن يقول قبلت ما لم يكن هناك إيجاب متقدم. إذا واحد ابتداء أن يجي يقول له لابو المكتبة قبلت، يقول هذا شوف مثلا عنده فد شيء. لا، لابد من إيجاب ثم بعد ذلك يقول قبلت، لوضوح أن القبول، لفظة القبول هاي صريحة تستبطن نفس مفهوم القبول، هذا يستبطن تقدم شيء يعتمد القبول عليه. فإذا لم يكن موجودا لم يكن القبول مؤثرا. إذا لم يكن الإيجاب متقدما بأن عكس قدم القبول وأخر الإيجاب، هذا القبول لم يكن مؤثرا. قبلت أي شيء، ما أوجبنا شيء حتى تكون قد قبلت أو لم تكن قبلت. فإذا مو محل الكلام ومحل النزاع، لو كان هناك نزاع مو محل الكلام والبحث هو ما لو كان القبول بصيغة قبلت. مثلا إذا كان بصيغة اشتريت، هذا اشتريت يمكن أن يكون متقدما. احنا نسأل نقول إذا كان متقدما هل يترتب الأثر أو لا يترتب الأثر؟ يجوز للمشتري ابتداء أن يقول اشتريت ثم بعد ذلك يقول البائع بعت، يجوز أو لا؟ لابد من أن يتقدم الإيجاب ويقول البائع بعت ثم بعد ذلك يقول المشتري اشتريت. هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ يبدو أن المشهور التزم بعدم الترتيب وقال بجواز أن يتقدم القبول على الإيجاب. في قبال ذلك الشيخ الطوسي وجماعة التزموا بضرورة تقدم الإيجاب على القبول، ولكل دليله. الشارح يقول يجوز تقديم الإيجاب، وإن كان الترتيب المتعارف يجوز تقديم القبول، وإن كان تقديم الإيجاب وتأخير القبول أحسن وأولى. استدل لعدم الاشتراط بالأصل، استدل لعدم اشتراط تقدم الإيجاب على القبول بالأصل. شنو الأصل؟ المقصود من الأصل، يبدو أن المقصود من الأصل هو الآية الشريفة أوفوا بالعقود. هاي أوفوا بالعقود الآية الكريمة مطلقة غير مقيدة بقيد، ليست مقيدة بتقدم القبول أو تأخر القبول، هي مطلقة من ناحية التقدم والتأخر. فلو تقدم القبول على الإيجاب هذا لا يمنع من صدق العقد، يبقى العقد صادق على ما لو تقدم الإيجاب على القبول. إذا قال اشتريت ثم قال بعد ذلك البائع بعت، هذا عقد من العقود فيكون مشمولا لإطلاق الآية الكريمة. فنحكم بالصحة، نحكم بوجوب الوفاء بمقتضى أوفو، ونحكم بلا بدية ترتيب الأثر وحصول الأثر المترقب من البيع، النقل والانتقال. الأصل اللفظي يعني الإطلاق يقتضي الصحة وإن تقدم الإيجاب على القبول، ولا دليل على اشتراط أن يتأخر القبول على الإيجاب. كون القبول متقدما على الإيجاب هذا ما يخل بكون هذا الإيجاب والقبول عقدا، يبقى هذا عقد فيكون مشمولا لإطلاق الآية الكريمة، وبذلك نحكم بالصحة ولزوم ترتب الأثر. هذا الدليل الأول. قال: ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان تقديم الإيجاب على القبول أحسن، وإن كان تقديمه يعني تقديم الإيجاب أحسن، بل قيل بتعينه. هذا القول الثاني، القول الثاني قلنا الشيخ وجماعة، بل قيل بتعينه، بتعين تقديم الإيجاب على القبول، هذا هو المتعين. أنت مو مخير بأن تقدم القبول أو تؤخر القبول، لا، الذي يتعين عليك هو أن تقدم الإيجاب وتؤخر القبول، هذا القول الثاني. ووجه عدم الاشتراط، راح يذكر دليلين لعدم الاشتراط، هذا اللي ذكرناه دليل الأول. قال: ووجه عدم الاشتراط أولا أصالة الصحة. قلنا المقصود من أصالة الصحة الأصل اللفظي، يعني الإطلاق، إطلاق الآية الكريمة الذي يقتضي الصحة، أصالة الصحة، هاي أصالة الصحة كأنما بمنزلة الكبرى. زين، أصالة الصحة، من قال أن في محل كلامنا أكو عقد حتى تقول أوفوا بالعقود؟ يجي يبين الصغرى، يقول: وظهور كونه عقدا، هذا يظهر وواضح أن هذا عقد من العقود. تقدم القبول على الإيجاب هذا ما ينافي كون عقدا، يبقى عقد فيكون مشمولا للإطلاق، يكون مشمولا للأصل اللفظي للآية الكريمة، وظهور كونه عقدا فيجب الوفاء به، يجب الوفاء به، إشارة إلى الآية الكريمة أوفوا بالعقود. لذلك نقول أن أصالة الصحة يعني إطلاق الآية الشريفة، وراح يتضح بعد أكثر شنو المقصود من الأصل بالدليل الدليل الأول من أدلة القول الثاني، راح يتضح بعد أكثر. هذا الدليل الأول. إذن هذا كله دليل واحد، أصالة الصحة وظهور، هذا كله دليل واحد مو دليلين، هذا أن أصالة الصحة على جانب وظهور كونه عقدا على جانب آخر، لا، هذا كله دليل واحد. الدليل الثاني، الدليل الثاني للقول بعدم لزوم تقدم الإيجاب على القبول وجواز أن يتقدم القبول على الإيجاب وجواز العكس، هو أن كل من الإيجاب والقبول دالان على الرضا بدرجة واحدة. بعت، هذا يدل على رضا البائع بتملك المشتري للكتاب مثلا، اشتريت، هذا يدل على رضا المشتري بتملك الثمن للبائع، لا فرق في نحو الدلالة، لا فرق في درجة الدلالة، كل من اللفظين يدل على الرضا، رضا صاحب هذا المال مثلا بتملك الطرف الآخر له، بتملك الطرف الآخر لهذا المال، هاي درجة الدلالة على الرضا درجة متساوية. وأيضا كل من المالكين هو ينقل ملكه إلى الطرف الآخر، فلا ميزة لا للبيع ولا للشراء. لا ميزة في شنو؟ أولا لا في مسألة النقل، كما أن البائع ينقل ملكه للمشتري كذلك المشتري ينقل ملكه إلى البائع، لا ميزة في نقل أحد الطرفين على الآخر، كما لا ميزة في دلالة قبلت أو في دلالة اشتريت أو بعت على الرضا، كما أن الأول يدل على الرضا الثاني أيضا يدل على الرضا. فلو جاز تقديم الإيجاب على القبول لجاز العكس بلا فرق. احنا نقول يجوز تقديم الإيجاب على القبول بلا خلاف وبلا شك، كلا الطرفين، كلا طرفي الخلاف، هم الشيخ الطوسي وجماعته هم المشهور يلتزمون بجواز تقديم الإجابة على القبول، هذا قدر متيقن من الصحة، هذا لا خلاف فيه. نقول كما يجوز تقديم الإجابة على القبول، المفروض نلتزم بجواز تقديم القبول على الإجابة، إذ لا ميزة لا خصوصية، لا خصوصية ولا ميزة، لا امتياز للإجابة على القبول ولا للقبول على الإجابة، كلاهما يدلان على الرضا بتملك الطرف الآخر للمال. عد ليش نصر إلا على أن يتقدم الإجابة على القبول؟ شنو الداعي لهذا الإصرار؟ شنو الدليل على ذلك؟ خصوصا وأن محل الكلام نذكر فيما يمكن أن يتقدم من ألفاظ القبول، محل الكلام في اشتريت، هذا ماكو مانع من أن يتقدم على الإجابة. نعم قبلت، قلنا ما إلى معنى أن يتقدم على الإجابة، لأن قبلت يستبطن تقدم الإجابة على القبول، لكن احنا محل نزاعنا مو في قبلت، محل نزاعنا في اشتريت، هل يمكن أن يتقدم أو لا؟ يبدو أن لا مانع من أن يتقدم اشتريت على بعت، لتساوي اشتريت مع بعت في كل شيء، فكما يجوز تقديم بعت المفروض يجوز تقديم اشتريت من دون فرق. قال الدليل الثاني على جواز التقديم ولتساويهما في الدلالة على الرضا، تساوي اشتريت وبعت، يعني ألفاظ الإجابة والقبول في الدلالة على الرضا، كما هذا يدل على الرضا هذا الثاني أيضا يدل على الرضا، وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر، كما أن البائع ينقل الكتاب إلى المشتري، المشتري أيضا ينقل الثمن إلى ملكية البائع، فهما متساويان من كل جانب ولا ميزة لأحد اللفظين على الآخر، فالمفروض كما يجوز تقديم الإجابة يجوز تقديم القبول. هذا الدليل الثاني. القول الثاني، القول بالتعين، أيضا استدل بدليلين. الدليل الأول قال بأن الأصل في المعاملات الفساد، كما مر علينا ربما الأصل في العبادات الصحة والأصل في المعاملات الفساد، دائما كل معاملة نشك في صحتها وتماميتها وسببيتها للنقل والانتقال نقول الأصل عدم الصحة، الأصل الفساد. يعني إذا شككنا مثلا في معاملة لشك في اشتراط شيء، نشك هل يعتبر في البيع أن يكون ناجزا أم لا، يجوز أن يكون معلقا على شيء، نشك في اشتراط التنجز وعدم صحة التعليق، فشنو الأصل إذا ما كان عندنا دليل يدل على الاشتراط وعدمه؟ نقول الأصل الفساد، إذا باع بيعا معلقا على شيء، معلقا على قدوم المسافر مثلا، نقول الأصل في هذا البيع الفساد، فنقول هذا البيع فاسد، وأن البيع حتى يكون صحيحا لابد أن يكون ناجزا. هذا شنو الدليل على هذا الأصل؟ شنو مدرك هاي القاعدة، قاعدة أصالة الفساد في المعاملات؟ المدرك هو الاستصحاب. احنا نقول إذا باع البائع كتابا معلقا على قدوم المسافر، فهل يقع صحيحا أو يقع فاسدا؟ نقول لا دليل على تمامية هذا العقد، لأن احنا اصلا قاعد نتحدث في صورة الشك، يعني ما عندنا يقين، ما عندنا دليل يدل على الصحة. إذا كانت عندنا رواية تدل على صحة البيع المعلق فلا تصل النوبة للأصل لأصالة الصحة، نقول نحكم بالصحة. الكلام فيما إذا فقد الدليل، ما عندنا دليل، لا دليل على تمامية البيع المعلق، فحينئذ نرجع إلى الحالة السابقة، نقول بالحالة السابقة قبل إنشاء هذا العقد المعلق، قبل الإنشاء الكتاب ملك للبائع والثمن ملك للمشتري، هذا عندنا يقين به. الآن نشك هل أن هذا العقد المعلق على قدوم المسافر هل أوجب النقل والانتقال أو لا؟ نقول إذا اشترطنا التنجز هذا لا يوجب النقل والانتقال. إذا لم نشترط فهذا يوجب النقل والانتقال. إحنا نشك في الاشتراط فبالتالي نشك في النقل والانتقال. فنرجع إلى الحالة السابقة. الحالة السابقة هي ملكية البائع للكتاب وملكية المشتري للثمن. هذا الاستصحاب نصيغه بصياغة فنية على نحو القاعدة، نقول الأصل في المعاملات الفساد إلا أن يدل الدليل على تمامية المعاملة. فننتظر دليل يورث اليقين بتحقق النقل والانتقال، حينئذ نقول بصحة البيع. أما من دون دليل يدل على الصحة نقول الأصل الفساد. هاي القاعدة خلينا نطبقها في محل الكلام، هاي القاعدة الكبروية نجي نطبقها في محل الكلام، نقول لا شك ولا ريب في صحة البيع إذا تقدم الإيجاب على القبول. أما إذا تقدم القبول على الإيجاب بأي لفظ كان، حتى إذا كان بلفظ اشتريت، نقول إحنا نشك في تمامية هذا البيع. إحنا الآن قاعد نختلف مع الطرف الآخر، يعني عندنا شك، عندنا شك في تمامية هذا البيع. فنرجع إلى القاعدة الأولية التي تقتضي الفساد، فنقول الأصل الفساد، فنقول هذا البيع فاسد ولا يترتب الأثر عليه إلا إذا دل الدليل على تمامية هذا البيع. وإحنا فارضين في محل الكلام ما عندنا دليل، وإلا ما كان عندنا خلاف أصلا، فنقول بعدم تمامية هذا البيع. هذا الدليل الأول. قال ووجه التعين، تعين لو تعين، أنا عندي تعين، يبدو تعين، التعين أحسنتم، لأن هو سابقا هم قال قيل بل قيل بتعينه. يعني شنو؟ يعني أن المتعين أن يتقدم الإجابة على القبول، مو أنت بالخيار أن تقدم أو تؤخر، هذا الأمر متعين. يبدو أن الصحيح في النسخة التعين. ووجه التعين أولا، الدليل الأول، الشك في ترتب الحكم مع تأخره. الشك في ترتب الحكم، شنو الحكم؟ شنو الأثر؟ النقل والانتقال. احنا نشك في ترتب الأثر وترتب النقل والانتقال فيما إذا تأخر، فيما إذا تأخر الإيجاب وتقدم القبول، نشك في ذلك. الشك في ترتب الحكم مع تأخره، هاي صغرى، هاي قاعد ينقح الصغرى، يقول احنا شاكين في ترتب الأثر فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب. يقول ومخالفته للأصل، هاي الكبرى، الكبرى أن هذا مخالف للأصل. الأصل في المعاملات الفساد، الأصل في المعاملات الفساد، نعم الأصل الصحة في العبادات، أما في المعاملات الأصل الفساد، الأصل البطلان. إحنا الآن نشك فنرجع إلى أصالة الفساد والبطلان، فنلتزم بعدم صحة البيع الذي يتقدم فيه الإيجاب على القبول على الإيجاب. ومنه يعلم، هذا اللي قلنا راح يتضح، شنو مقصود المصنف سابقا من أصالة الصحة. الشارح حينما قال ووجه عدم الاشتراط، الدليل الأول، قال أصالة الصحة، واضح مو مقصود الشارح كما بينا، مو مقصود الشارح أن عندنا أصل في المعاملات اسمه أصالة الصحة، هذا ما يخفى على مثل الشارح، لا، الأصل في المعاملات الفساد، وإنما مقصودة من أصالة الصحة هو هذا اللي بيناه. أصالة الصحة يعني الأصل اللفظي الذي يقتضي الصحة، هذا معنى أصالة الصحة، الأصل اللفظي الذي يقتضي الصحة، يعني الإطلاق، إطلاق الآية الشريفة. ثم بعد ذلك القرينة على ذلك هو تنقيحة للصغرى، إجا قال وظهور كونه عقدا من العقود فيجب الوفاء به، كأنما قاعد ينقح الصغرى بعد أن أشار إلى الكبرى. ومخالفته للأصل مو دليل ثاني، هذا مخالفته للأصل، مخالفته للأصل هو نفسه، هذا تتم للدليل الأول. ليش؟ لأن هذا مخالفته للأصل صحيح، المقصود الأصل شنو؟ أصالة الفساد في المعاملات. لكن إحنا متى نحتاج ومتى يجري أصالة الفساد؟ في أي ظرف؟ شو وقت يجري؟ في ظرف الشك. فإذا قلنا شوفوا، إذا قلنا هذا دليل ثاني غير الدليل الأول، راح يعتمد الدليل الثاني على الدليل الأول، لأن الدليل الثاني يحتاج إلى شك، يحتاج إلى مسألة شك في الصحة حتى نجي تصل النوبة إلى أصالة عدم الصحة، لابد من افتراض الشك. فإذا قلنا دليل ثاني راح يكون الدليل الثاني معتمد على الدليل الأول. الدليل الأول قال الشك في ترتب الحكم مع تأخره، وهذا لابد أن يدخل صغرى في أصالة الفساد. لذلك نقول مجموع هذا هو دليل واحد، مو دليلين يعني كما قد يتوهم البعض. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على التعين، الدليل الثاني على التعين هو أن معنى القبول، إذا جينا حللنا معنى القبول، شنو معنى القبول؟ معنى القبول هو الرضا بشيء متقدم، هذا مفهوم القبول، هذا معنى القبول. معنى القبول بأي لفظ أدية، بقطع النظر عن الألفاظ، بأي لفظ يؤدى القبول، هو معنى القبول الرضا بشيء متقدم، هذا معنى القبول. إذن القبول يستبطن، هو في مفهومه يستبطن في معنى تقدم شيء، وهذا يقتضي تقدم الإيجاب. بأي لفظ أدية، مو فقط بألفاظ قبلته، حتى في اشتريته نسأله نقول له شنو مقصودك من اشتريته؟ مقصودك الإيجاب لو مقصودك القبول؟ صحيح أنت عبرت بلفظ اشتريته اللي قد لا يكون هناك مانع من تقدمه، لكن شنو مقصودك من اشتريته؟ يقول مقصودي القبول. نقول له طالما كان مقصودك القبول، إذن القبول يعني الرضا بشيء متقدم، فهذا يستبطن تقدم شيء. أما أن يتأخر الإيجاب، هذا خلاف معنى القبول، هذا خلاف معنى القبول. هذا الدليل الثاني. فحينئذ نقول لا يمكن أن يتحقق القبول إلا بعد تقدم الإيجاب عليه، وهذا يعني تعين أن يتقدم الإيجاب على القبول. قال ولدلالة مفهوم القبول على ترتبه، هذا الدليل الثاني على التعين، الوجه الثاني من وجوه لزوم التقدم. قال ولدلالة مفهوم القبول، مفهوم القبول يعني معنى القبول، مو المفهوم الاصطلاحي، مو المفهوم في قبال المنطوق، المفهوم يعني المعنى. ولدلالة معنى القبول على ترتبه، على ترتب القبول على الإيجاب، هو أصلا معنى القبول يعني ترتب القبول على الإيجاب، وهذا معنى القبول. ليش؟ يقول لأنه رضا به، لأن القبول رضا بالإيجاب. معنى القبول يعني الرضا، الرضا يقتضي تقدم شيء على الرضا، يكون مرضيا به، يكون محلا للرضا. قال لأنه رضا به ومنه، خلص الآن الدليل. الشارح يقول ومنه يظهر وجه الحسن اللي ذكره المصنف. المصنف قال ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان أحسن، وإن كان أحسن. يقول هاي الأحسنية في ذيل كلام المصنف، هاي تفهم من نفس هذين الدليلين، هذان الدليلان إن تما فيثبتان أو يثبتان التعين، وإن لم يتما فعلى الأقل يثبتان الحسن. هذان الدليل، هذان الدليلان إذا لم يتما فعلى الأقل يثبتان الحسن والأفضلية، أفضلية تقدم الإجاب على القبول. ومنه يعني من وجه التعين يظهر وجه الحسن ومحل الخلاف، هذا اللي حررناه أول ما دخلنا إلى البحث. قلنا المقصود من محل النزاع الألفاظ مثل اشتريت وتملكت، مو مثل قبلت الذي يدل بالصراحة على ضرورة تقدم شيء عليه. يقول ومحل الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ اشتريت كما ذكره، كما ذكر المصنف. المصنف ما ذكر القبول، ما ذكر القبول بقبلت، شنو اللي ذكر المصنف؟ قال اشتريت وشريت، اشتريت وشريت. يقول هاي الألفاظ اللي ذكرها المصنف هي التي تكون محلا للخلاف. هذا ليش يقول الشارح؟ هذا اللي الشارح إنما يقول حتى كأنما يدفع إشكال على المصنف، أن المصنف إجا ذكر نزاعا إنما يجري في بعض الألفاظ ولا يجري في ألفاظ أخرى، الشارع حيجاوب، يقول إيه، لأن المصنف إنما ذكر نفس هاي الألفاظ التي يقع الخلاف فيها، ما ذكر قدلت اللي لا يقع الخلاف فيه. فمن حق المصنف أن يطلق الخلاف وما يقيد الخلاف وما يبين محل الخلاف. ليش؟ لأن المصنف هو إنما ذكر خصوص هاي الألفاظ، ذكر خصوص اشتريت وشريت، والخلاف جار في تلك الألفاظ. نعم الخلاف لا يجري في قبلت، بس هو المصنف ما ذكر قبلت أصلا، فما يحتاج المصنف إلى تقييد الخلاف. قال: ومحل الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ اشتريت كما ذكره، يعني كما ذكر المصنف الألفاظ، ألفاظ القبول كما ذكره، يعني كما ذكر اللفظ، هاي الألفاظ اللي ذكرها شنو؟ اشتريت وشريت، أو ابتعت، ابتعت يعني هم بمعنى شريت اشتريت، وتملكت اللي ما ذكرهم المصنف، إلى آخر الألفاظ التي يمكن أن يقع الخلاف فيها في تقدمها وعدم تقدمها. لا بقبلت، هاي لا بقبلت معطوفة على بلفظ اشتريت، لا بقبلت يعني هو محل الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ اشتريت، لا ما لو وقع القبول بلفظ قبلت. هذا قبلت لا خلاف في لزوم تأخره، لا خلاف في لابدية كونه متأخرا، وإن أضاف إليه باقي الأركان لأنه صريح في البناء على أمر لم يقع. أي قبلت شقد ما يحاول المشتري يتمم أركان البيع وشرائط البيع، وكل أركان البيع تامة، معين الثمن، معين المثمن، محدد مقداره، كميته، كيفيته، كل من البيع المبيع والثمن، وكل أركان البيع تامة، لكن كل ما هنالك هو قدم لفظ قبلت وأخر لفظ بعت، يقول هذا البيع باطل، لأن قبلت يمتاز عن سائر ألفاظ القبول بأن قبلت صريح في لابدية بناء وترتب على شيء متقدم. هذا قبلت إلى خصوصية، قبلت، رضيت، أمضيت، هاي الألفاظ، أمضيت، أمضيت أي شيء، إذا ماكو شيء متقدم ما له معنى أن تقول أمضيت، إذا ماكو شيء متقدم ما له معنى أن تقول قبلت، قبلت ما له معنى أن تقول رضيت، فرضيت وقبلت وأمضيت هذا كله لابد من تقديم مقبول ومرضي وممضى، هو مبني، هو صريح في البناء على أمر متقدم، وإحنا فارضين في محل الكلام هذا الأمر المبني عليه لم يتقدم بعده، الإيجاب لم يتقدم، الإيجاب متأخر. قال: لا بقبلت وشبهه، شبهه يعني رضيت مثلا، وإن أضاف إليه، وإن أضاف إلى قبلت باقي الأركان، باقي أركان البيع وباقي شرائط البيع، لأنه لأن قبلت صريح في البناء، في البناء على أمر لم يقع، على أمر شنو الأمر الذي لم يقع؟ الإيجاب، هو صريح في البناء على الإيجاب الذي لم يقع، صريح في البناء على أمر لم يقع. هذا ما يرتبط ببعض شرائط الصيغة، ثم المصنف بعد ذلك ينتقل إلى شرائط المتعاقدين، وصلى الله على محمد وآل محمد.